இது நானாம் மபௌஸின் மெலிசின் அல்லாம் الداعي الى الله باذنه والسراج المنير محمد وعلى اله انوار الهدايه لرب العالمين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. كنا في قراءه المتن السيد اليزدي في لزوم قراءة الفاتحة أم الكتاب في الركعة الأولى في الركوع الأول من الركعة الثانية. الركعة الثانية التي لها مجموع 5 ركوعات كما أن الركعة الأولى لها 5 ركوعات. لا كلام عند الإعلام أن كل ركعة من 5 ركوعات سواء الركعة الأولى ذات 5 ركوعات أو الركعة الثانية ذات 5 ركوعات هذه الركعتين كل منهما لا بد أن يكون فيهما قراءة لسورة الحمد وقراءة لسورة عامة. هذا لا كلام عند الإعلام في دلالة الأدلة عليه كما سيتبين. أن الركعة الأولى ذات 5 ركوعات لا بد أن يكون فيها سورة الفاتحة وماذا هو سورة كاملة. يتكرر هذا في الركعة الأولى والركعة الثانية. الركعة الأولى ذات 5 ركوعات والركعة الثانية ذات 5 ركوعات. هذا لا كلام فيه. إذن الكلام ولا أقول كلام النزاع إنما الكلام يعني كيف يتم الاستدلال على ما هو أزيد من ذلك. ما هو الذي أزيد من ذلك؟ قبل أن نذهب إلى موازين من ذلك، إذن قراءة الفاتحة مرة واحدة في مجموع الصلاة وتوزيع سورة واحدة على كل 10 ركوعات هذا غير مجزي. مثلا يقرأ سورة الحمد في الركوع الأول ثم يفرق سورة ياسين على الركوعات 10 ركعتين من دون قراءة الحمد وسورة أخرى هذا غير مجزي بشكل بين في الأدلة. بل لابد من فاتحتين في الركعتين، لابد من فاتحتين في المجموعتين الخماسيتين من الركوعات، ولابد من سورتين كل مجموعة من الخماسية لها سورة. زين هذا واضح. الأزيد من ذلك ما هو؟ الأزيد من ذلك أنه هل لابد أن تكون الفاتحة في الركعة الثانية تكون في الركوع الأول، يعني قيام السابق على الركوع الأول، أو أنه يجزي مثلا سورة الفاتحة التي في الركعة الثانية في الركوع الثاني الثالث يعني الركوع عفوا في الركوع السادس أو يكفي لها حتى في الركوع السابع الثامن التاسع. اليزدي حسب ما نقرأ من عبارته يقول الفاتحة لابد في الركوع السادس، إلى قبل الركوع السادس قيام الركوع السادس الفاتحة لابد هنا في الركوع السادس، يعني في أول ركوع من الركعة الثانية اللي هو الركوع السادس لابد أن الفاتحة تكون فيه في الفاتحة الثانية. أما أليس الركعة الثانية المجموعة الخمس الثانية اللي هي الركعة الثانية لابد فيها من سورة ثانية مرة بنا؟ هل بدء السورة الثانية لابد في الركوع السادس؟ يقول لا، إذا خص إذا لا يعني ماذا يعني يصير مثلا السورة التي هي لازمة في المجموعة الثانية الركعة الثانية تأتي بها في الركوع السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر ما في معنى. يعني عند السليزي كما نقرأ الآن عبارته عبارة الآخرين أنا ما دققت بعد فيها كيف يقولون. عند السليزي الركوع السادس لابد أن يكون في فاتحة، الركوع الأول لابد أن يكون في فاتحة، أما السورة طبعا بالنسبة للمجموعة الأولى تلقائيا ستبدأ من الركوع الأول، أما بالنسبة للمجموعة الخمسة الثانية التي تمثل الركعة الثانية ليس من الضروري السورة الصورة الثانية، ليس من الضروري السورة الثانية تبدأ ماذا في الركوع الأول، عفوا في الركوع السادس، ليس من الضروري اللي هو الركوع الأول في الخمسة الثانية، ليس من الضروري أن تكون تبدأ في الركوع السادس، ولو بدأت أنت في الركوع السابع الثامن التاسع عشر. يمكن إذن السورة التي تأتي بها في الركوع السادس خلفها ماذا؟ خلفها التي بتتم السورة فرقتها أنت أيها المصلي بين الركوع الخامس أو الرابع أو الخامس أو الخامس والسادس لا مانع عند اليزي، أو فرقتها حتى بين الركوع الأول ممتد إلى السادس ما في مانع عند اليزي، ما دمت أنت في الركوع السادس قد أتيت بفاتحة الكتاب، لا بد تأتي في الركوع السادس ولا الكتاب. طبعا تلقائيا إذا السليزي يلزم بفاتحة الكتاب في الركوع السادس هذا من جانب، من جانب ثاني يلزم بسورة ثانية مستقلة في المجموعة الثانية وإن لم تبدأها في الركوع السادس تلقائيا ستضطر لتكرار فاتحة الكتاب أو لا لأجل السورة الثانية، طبعا ستضطر. لماذا؟ لأن متى أنت تستطيع أن تأتي بسورة ثانية؟ متى في المجموعة الثانية؟ متى إذا افترضنا أن في الركوع السادس أنت أتيت ببعض تتم في السورة الأولى، والمفروض أنت مطالب بسورة ثانية، فلابد أن تتم السورة الأولى إما في الركوع الثالث تسمها أو في السابع أو في الثامن أو في التاسع، لأقل في العاشر أنت أتممت في التاسع، في العاشر تبدأ سورة جديدة إذا تريد تبدأ سورة جديدة الضابطة في صلاة الآيات كما الآن النصوص تدل عليها تضطر لإعادة الفاتحة أو لا، طبعا لأنه في صلاة الآيات ما أن تتم السورة لابد أن تأتي بعد هذا ماذا؟ الركوع الذي بعد تأتي بفاتحة الكتاب وسورة جديدة. هل نشوف العبارة الآن؟ هكذا يقول العبارة هو مرت بنا بأن السيد يزدي لا يشترط في التفريق آية، يقول حتى أقل من آية، كلمة كلمتين ما عنده مانع. بعد ذلك يقول ماذا؟ ثم يقرأ بعد الفاتحة يقرأ بعد آية من سورة أو أقل أو أكثر ما في نامش، ثم يركع ويرفع رأسه، هذا بالنسبة إلى الركعة الأولى، إلى أن قال ثم يقوم إلى الركعة الثانية، أمس وصلنا إلى العبارة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيء فيشوف العبارة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول له السادس الفاتحة. وبعض السورة يعني سورة جديدة سورة ما سبق الآن بيجي يوضحها، لكن الفاتحة يلزم هو في الركوع السادس. قال ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعد صلاتين ويتشهد ويسلم فيكون شو هي النتيجة الضابطة التي هو يرسمها. فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة. إيه كلامنا مو في ذلك، كلامنا بعض الصورة الآن بيجي صرح الآن مثل اليزي بعض الصورة التي يقرأها بعد الفاتحة في الركوع السادس يجوز حسب كلامه أن تكون بعض من صورة أولى، لكن هذا لا يكفي في المجموعة الثانية، لا بد أن تأتي بصورة أخرى، وإذا كنت لا بد أن تأتي بصورة أخرى ستأتي بالفاتحة مرة ثالثة. كل ما طبعا لاحظ العبارة يقول فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة والسورة مرة أخرى، ويجب إتمام شوف العبارة الضابطة عنده، ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس. شوف العبارة زاد عليها بس يعني ماذا زاد عينا بس يعني يصير ما تكمل حتى السورة، لما تزيد مو ضروري ان تزيد سورة كاملة ثانية، حتى لو تزيد بعض السورة ما في مانع. افترض انت في المجموعة الثانية قرأت بسورة فأتممت السورة في الركعة الثالثة في الركوع الثامن، في الركوع التاسع ستبدأ الفاتحة وسورة جديدة، هاي الصورة الجديدة اللي هي صورة رقم ثلاثة مو ضروري تكملها، توزعها بين التاسع والعاشر ولا تكملها حسب إطلاق عبارة اليزدي. يقول ويجب إتمام صورة في كل ركعة، ربما حتى إطلاق كلام ابن حفص الركعة الأولى ما كذا، يعني في الركعة الأولى لو أتيت بفاتحة وسورة تممت ثم أتيت بفاتحة فالركوع الرابع وسورة فرقت بين الرابع والخامس ولم تتمها، ربما مقتضى كلامه إلى هالمقدار لأن سيأتي ما هو مقيد يجوز، فالركوع الثالث لا تتم السورة تبدأ بسورة جديدة. أقول لو كنا نحن أطلاق كلامه بس يجي مقيد في كلامه بخصوص الركعة الأولى، أما في الركعة الثانية إذن يصير سورة ونص. يقول ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس، زاد كم زاد سورة تامة مو تامة كلامه ربما يقال مطلق. والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع يعني قيد قيد انه اذا زدت سورة في المجموعة الاولى لازم تتمها في الثانية، اما في المجموعة الثانية لا كلمة كده ما عنده بعد خلص انا بقول عايش خلص بعد مو هني كمان. والاحوط الاقوى وجوب القراءة عليه يعني في استمرار قراءة من حيث قطع، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة، أما في المجموعة داخل المجموعة إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام السورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرف. نعم شو نعم استثناء نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الركوع السادس، استثناء ماذا الركوع السادس. فنقرأ وجوب الحمد بعد القيام بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة من حيث قطع، ما يجيب سورة جديدة، يجيب تتمة السورة التي لم يتمها في المجموعة الأولى ثم القراءة من حيث قطع. وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام الآخر. هذا مجمل كلام اليزدي على كل هكذا ضابطه. لنرى الآن الأدلة تساعد على ماذا. إذا عندنا نقطة مهمة في الأدلة، يعني في الاستظهار من الأدلة، هذه النقطة المهمة ما هي؟ هل لا بد من الفاتحة في أول المجموعتين، يعني في الأول والسادس؟ أي زاوية مهمة لازم نلتفت لها طبعا. وهل أن الفاتحة المكررة لا تشرع، لا تسوغ إلا بعد تمام السورة؟ أيضا الضابطة قبل من تلك الفاتحة المكررة. زاوية ثالثة، هل كل مجموعة لابد فيها من سورة وفاتحة؟ يعني سورة بالتالي، لأن الزاوية الأولى مرت لابدية الفاتحة، هذه أيضا لابد. هل لابد من سورة؟ جيد. زاوية رابعة، هل السورة التي لا بد منها في كل مجموعة بالنسبة للمجموعة الثانية، السورة أليس في كل مجموعة من خمسة ركعتين، ركعتين عبارة عن مجموعتين من الركوعات، هل السورة في المجموعة الثانية يسوغ الشروع فيها في غير الركوع السادس؟ وإن كان الركوع السادس لابد فيه من فاتحة، لكن الركوع السادس يسوغ فيه تكميم سورة سابقة أم لابد من سورة جديدة؟ أي أن السورة الجديدة للمجموعة الثانية لابد أن تبدأ في السادس، أو ليس من اللازم أن تبدأ في السادس السورة الثانية للمجموعة الثانية. دي الزوايا لابد أن نناقشها في دلالة الأدلة، دل عليها من دل كيف لما تشوفها. احنا كنا في الصحيح الأول من الروايات المهمة في الباب، صحيح الفضلاء في الباب السابع من أبواب صلاة الآيات الحديث الأول. أعيد قراءته بس ندقق فيها الأمور اللي الآن أثيرت. لاحظوا الإنسان لما يروح للروايات بعد ما يطلع على اختلاف أقوال الأعلام وقيود فتاواهم على مجرى، يكون رجوعه إلى الروايات والتلقيش في ظهور آيات، يكون رجوعا يقظا في تنبه في مداقة. لمن نشوف اختلافات، لمن عجيب الاختلافات، خلينا نشوف لها حل في الروايات. فمقارنة الأقوال يعني توجب يقظة علمية للباحث. هناك في جدل علمي بين الأعلام أن هل الإنسان الأفضل الباحث أن يذهب إلى الروايات ويستنبط الأحكام قبل تشويش ذهنه قبل أن يتشبع ذهنه باختلاف الأقوال أو بالأقوال، هل الأفضل هكذا أو أن يذهب إلى الروايات بعد الأقوال؟ أصحاب النظرية الأولى يقولون أنه إذا ذهب إلى الروايات قبل أن يطلع على الأقوال لن يكون متأثرا بالأقوال، فيكون استنباطا غير مشوب بتشويش او غير مشوب بفرضيات مسبقة في ذهنه. هكذا يقولون اصحاب النظرية الاولى. اصحاب النظرية الثانية يقولون لا، الروايات انما انت تعسعس فيها وتغوص فيها وتلتفت الى الغوص فيها بسبب مقارنة اختلاف الاقوال هي التي توجب للبحث يقظة. كلا القولين صحيح. يعني كيف يقول يعني من الجيل الانسان يكون عنده مراجعتين للروايات قبل لا يطلع على الاقوال، مقصود قبل يطلع على الاقوال يعني قبل لا يدقق في تفاصيل دقيقة في زوايا الاقوال. الاخوة الجماعة يقول لا محال يكون الانسان مطلع عليه، لكن يعني قبل ان يدقق في زوايا دقيقة في الاقوال يطلع على الروايات ثم يطلع على الاقوال ثم مرة اخرى يراجع الروايات بدقة اكثر. وهذه تكتبها في الميزتين في المسلكين والمنهجين. هذا مو بس بالفقه، في روايات الاخلاق، روايات العقائد، ولا مجرد في الايات والروايات. هذا مهم. على كل الان صحيح الفضلاء قال عليه السلام تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم ترتع ثم ترفع رأسك من الركوع، فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم ترتع الثانية، وهكذا هو عليه السلام بيّن إلى أن قال ثم ترتع الخامسة. فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده، بينما ركوعك الأخرى كانت تكبر، تكبر وتركع ثم ترفع وتكبر ولم يجر بداية ركعات، إلا ركوع الخامس إذا رفعت رأسك تقول سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال هني هذا واضح إجمال مر بنا التعبير منه عليه السلام ثم تصنع مثل ما صنعت في الأولى دال على أنه عليه السلام يعتبر المجموعة الأولى بمثابة ماذا؟ ركعة واحدة. عبر الأولى ثم تصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة. إني بحث القراءة الآن، أصل هيكل العظمي كم الآن بالنسبة للأجزاء الأخرى الصغيرة القراءة. قال قلت الراوي وإن هو قرأ سورة واحدة الخمس، ماذا الخمس الأولى أو الخمس الثانية؟ التفتوا أحد قال في الخمس مطلق. وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها أو يفرقها بينها نسخة أخرى، قال أجزاءه أم القرآن في أول مرة. دقيقوا، السؤال كان عن الخمس الأولى وعن الخمس الثانية ولا عن نعم جوابا لما يقول عليه السلام أجزاءه أم القرآن في أول مرة، يعني ماذا؟ يعني أول مرة في كل المجموعتين مو في المجموعة الأولى فقط. يعني استطعنا أن نصيد دلالة، صيد هذا صيد الدلالة صيد مدعنا أي قال عيسان أجزاءه أم القرآن في أول مرة من الخمس خمستين، يعني نفس الشيء. هنا إذا دلالة واضحة على أن الركوع الأول من المجموعتين يجب أن يكون ماذا فيه؟ فهذا كده حتى بتزيل خير وبركة. المهم لابد في أول ركعة من الخمستين، هو ستأتي إن شاء الله رواية أخرى نفس الدلالة فيها. أجزأه أم القرآن من الفاتحة الكتاب في أول مرة، هذه زاوية زاوية أخرى بعد. فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب، هي ضابطة أخرى زاوية أخرى أنه الفاتحة القتال متى تتكرر؟ تتكرر إذا أتم الصور. طبعا يعني ارتباط بالركوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، ضابط عامة في الركوعات الخمس في سورة 55، متى تتكرر فاتحة الكتاب؟ إذا أتم السورة. أظن هاي زاوية أخرى بعد، ذكر الماتن وذكر المشهور تمت عندنا. بعد ذلك يقول عليه السلام والقنوت، هذه واو عاطفة لواو استئنافية. إذا عاطفة يعني تكرار القنوت لا يكون إلا مع تكرار الفاتحة. إذا واو استئنافية في المطلق تهنيز بالدلالة مجملة. دعونا نتحرى قرائن أخرى في روايات أخرى، هذا مقدار ما مر بنا في هذه الصحيحة أمس اليوم. الآن نذهب إلى الصحيحة الأخرى. صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، قال هذه الصحيحة موجودة في أيضا الباب السابع من صلاة الكسوف الحديث السادس. قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها؟ قال هي 10 ركعات. شوفيني عبر بعشر ركعات في الصحيح الأول، قال الأولى المجموعة الأولى، يعني كلا اللحاظين لاحظهما الشارع، هذا يفيدنا في بحث الخلق كما سيأتي. شوف الآن لما في أحد فوائد يا أخوان قوة ملكة الباحث في الاستنباط، أن لما يبحث مسألة من الخطأ أن يتصفح المسألة فقط الواحدة والأقوال فيها والأدلة فيها فقط وفقط، خطأ ما تعطي قوة. كيف عيش مدرسة؟ طبعا هذه مناهج اللي شاهدناها موجودة عند الاختلاف مناهج العلم، سواء متقدمين بقرون أم أدركناهم. هناك منهج وهذا مهم متين رحمة الله على سيدي البغاني اتباعه، واتباع لصاحب الجواهر وغيره وغيره تعشب اللسان. منهج انه لما تجي المسألة لا تقرأ المسألة دي واحدة فقط، وان افترض انك حاجبت في هالمسألة، تريد تنقع هالمسألة، تريد تستنبط هالمسألة، لكن لا تبدأ هالمسألة فقط، اقرأ مسائل الفصل او الباب، بس الباب كبير، لاقل الفصل كله، لاقل من الفصل كله 5-6 مسائل قبل وبعد ما هو مرتبط بالمسألة. لماذا؟ لأن طبيعة الفقهاء وعلم القانون وعلم الفقه ما تذكر فيه كل قيود القضية القانونية أو الشرعية في مسألة واحدة، غالبا نادرا تذكر في مسألة واحدة، غالبا تتبعها منا. لذلك غير متخصص غير أهل الفضيلة ما يقدر يستخرج من الرسالة العملية أمور، لأنه يحفظ شيء وتغيب عنه أشياء كثيرة. والصعب عند الإعلام أنه مو فقط مسائل هذا الباب تطلع عليه، شفت مرور سريعة يقيك عن العشرة العلمية أو عن الغفلة العلمية، ولو مرور تصفحي سريع ضروري هذا في الاستنباط. ليس فقط هذا، إذا تريد أعمق بعد لازم أن تتتبع أن الفقهاء عنونوا هذه المسألة في كم باب. إذا تريد أعمق قسيمة، إذا كانت مسألة خطيرة يعني خطيرة يعني هي أم في الباب أو في الفصل، تدور عليها مسائل أخرى. هناك تبعه في المسألة ما يكفي بك تتراجع لي بس الفصل والباب والأقوال في دي المسألة وديك المسألة ودي المسألة وخلاف الأقوال بعد ولو بشكل سريع تصفحي قشري مؤثر مفيد بل تتتبع كلمات الفقهاء لأن هاي المسألة عن نوع افترض في أبواب الطهارة ربما في أبواب الصلاة في الحج في المعاملات أو مسألة واحدة في عدة أبواب ولماذا خب أراجح في بعضها الأصلي لعلمكم في الفقه ماكو باب أصلي غير أصلي أو بصلي أي الفقه على كل حتى عنه قانون نفس الشيء الآن واحد قانوني يقرأ مواد دستورية طالع لي فصل معين أو مادة معينة هذا يشتبه 100% إذا يعرف مادة دستورية طالع الدستور كله ملاحظة الدستور كله أي مادة من قريب أو بعيد ترطر بالمادة يقرأها يتأثر في قراءة النص الدستوري أو قراءة النص القانوني وهذا كلام هو بعينه في الفقه لماذا؟ لأن كثيرا ما الفقهاء والقانونيين يعنونون تتمة قيود المسألة أو مراد هو الحقيقي من المسألة ومن الحكم والقانون يوضحون مراداتهم في أبواب أخرى بحيث أنت لو تكتفي وتقتصر على باب واحد له في ظنك أنه هو الباب الأصلي ستفهم الحكم معكوسا حتى بقدر 180 درجة عجيبا عجيب هو عجيب وقالها موجود إذا ما تراجع أبواب أخرى أصلا حق مرادهم الأصلي قطعا ستشتبه فيه هنا إذا المسألة معلمنا في عدة أبواب لما هذا الإيهام طبيعة علم القانون علم منظومي نظام حلقات طبيعة هذه لابد أن تشوف أبواب متعددة التي عنونت المسألة واحدة هي تكون عندك تمرس على مجرى كذا ويقول الفقهاء قالوا افترض مثلا من بنك في مسألة استطاعة الحج قالوا انه قيد شرعي حجة الاسلام لا تصح بدون استطاعة كذا 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 هذه المسألة هي خطيرة وحساسة ومؤثرة في إبراء الذمة وحجة الاسلام شخصيا كتجربة راجعت فيها 110 مسألة من عشر مسألة يعني العروة الوسطى السيد ليزي كتاب الحج اشتراط الوجوب كم مسألة إذا ما اشتبه قريب 110 مسألة المهم 110-90 نتطور فوق المئة راجعناها مع الأخوة في ورشة عمل بحثي في الحج مع الأقوال وشفنا الطبيعة لا تغرينا أنه يقولون قيد شرعي أصلا مشهور ارتكاز سيما القدماء هذا قيد شرعي ليس في الميلاد قيد شرعي في العقوبة في التنجيز وين الميلاد وين أصل الميلاد أين أصل العقوبة شيء آخر قوي فوقية بينما المتأخرين بنوا على أنه هذا قال قيد شرعي وهذا مجرد شيئا فشيء هذا نبهنا أن الأدلة اندقق فيها ليست تدل على أن الاستطاعة قيد ميلاد قيد شرعي في الميلاد لا الميلاد للحج مطلق حجة الإسلام أول حجة إذا لم يأتي بها نيابة عن غيره إنما الاستطاعة قيد في التنجيز والعقوبة على بحث آخر المهم المقصود أن المسألة الواحدة لا يظنن الباحث أنه يقف على حقيقة مرام الفقهاء من مراجعة أقوال في مسألة واحدة أو مسائل باب واحد سيما إذا كانت المسألة أم مسائل مو أم بحث آخر قد ليس في الوقت أو القدرة إليه هذا البرنامج الوسيع، لكن في المسائل الأم القوية لا بد من ذلك. أما في مسائل غير الأم لا أقل أن تراجع مسائل الباب، يعطيك يقظة وحيطة وإتقان أمتن في فهم المسألة، يعطيك إتقان أمتن. بعض الأحيان دعونا نذكر لكم هذه كلها أمور على كل كما يعبر الكبار هي من أسرار المهنة، ذكروها ونذكرها. بعض الأحيان إذا تراجع عبارة فقهية أخرى في نفس المسألة بكتاب آخر تعطيك توضيح ويقظة لحقيقة المسألة ما يعطيها كتاب واحد. هذه نقاط مهمة وعندك لها. وكتاب الموصوف الشيخ الطوسي كتاب عظيم يا أخوان، جدا كتاب عظيم في جنب من البنى الأصلية في الاستدلال، إذا أمكن الدعاء أنه أمكن وأخطر من كتاب المقاصد للشيخ الأنصاري لم أبالغ في ذلك، وأمكن من حتى الجواهر في جملة من الأبعاد لم أبالغ في ذلك. كتاب الموصوف شيء عجيب، في حين كتاب مقاصد الشيخ لامتيازاته، جواهر صاحب الجواهر لامتيازاته بلا شك وضرورية وبلا شك، لكن هناك بنى أساسية بعد في الموصوف ما موجودة في كتب أخرى يا أخوان صراحة. على كل الصحيح الثاني إن شاء الله نواصل غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.